وهي التي ولدت فيها وهي قرية دموه، وهي تحريف للكلمة الفرنسية دمي.
إذن دعنا المسافر وإياك إلى هذه القرية دموه لنشهد ولادة محمد حسان هناك، وبعد التالي نتبع إياك بعض الأحداث التي مرت لكم.
لقد ولدت في هذه القرية، وفي الرابعة من العمر تقريبا دفعتني أمي أسأل الله أن يبارك في عمرها إلى شيخنا المفضل فضيلة الشيخ مصباح محمد عوض، الذي حفظني كتاب الله تبارك وتعالى كاملا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فحفظت القرآن وأنهيت حفظه في الثامنة من عمري.
وكان إماما للمسجد.
وكان إماما للمسجد الصغير الذي كنت أصلي فيه أيضا. ثم بعد أن أنهيت حفظ القرآن على يدي، ألزمني بحفظ متن أبي شجاع في فقه الشافعية، لأنه كان شافعي المذهب، وأصر على ذلك أيضا جدي لأمي أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فما توفي إلا من أيام يسيرة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياك والمسلمين جميعا حسنا خاتمة. فلقد توفي وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ظل يرددها من آذان المغرب إلى آذان العشاء، وتوفي والمؤذن وأذن صلاة العشاء. فنسأل الله رزقنا وإياك المسلمين جميعا حسنا خاتمة. أصر جدي وكان شافعي المذهب أيضا أن أحفظ متن أبي شجاع في فقه الشافعية، وبعد ذلك يعني لمحوا يعني ذاكرة بفضل الله عز وجل وحافظة قوية جدا، فكنت بفضل الله سبحانه وتعالى ربما أحفظ الصفحة إذا ما قرأتها مرة أو مرتين على الأكثر، ولله الحمد والمنة. فألزمني جدي بحفظ كتاب رياض الصالحين، وكان كل يوم يعني أقرأ عليه من حفظ مجموعة من الأحاديث قد تزيد على 50 حديثا، وأنهيت حفظ رياض الصالحين أيضا وأنا في سن مبكرة، أتذكر وأنا في 12 من العمر. ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل بدأ يحرص جدي لأمي أن أجلس في الجامع الكبير بين آبائنا وإخواننا في القرية لدرس يومي في ليالي رمضان، وكنت في هذا الوقت في 13 من العمر، فكنت تقريبا أرجع بعد صلاة التراويح وأعكف على حفظ الدرس الذي سألقيه في اليوم التالي، فأحفظ من رياض الصالحين يوما وأحفظ من فقه السنة يوما آخر، فكنت أشرح ليلة حديثا وليلة بابا من أبواب كتاب الفقه، لا سيما في الصلاة والطهارة والعبادات، وهذا أمر يحتاج إليه آباؤنا من الفلاحين، وكانت أسئلة يسيرة لا تحتاج إلى عناء. وفي
أول ذلك أنك أجبت القراءة حتى إجابة تامة حتى في صغر سني.
في الصغر
ما شاء الله. نعم. يعني ما كان حفظ مثلا رياض الصالحين عن طريق التلقي أكثر.
لا، حفظته عن طريق قراءة. وبفضل الله عز وجل، من فضل الله علي ثم من فضل شيخي الشيخ مصباح رحمه الله تعالى أنه ألزمني بحفظ الأجرمية. ثم درس لي شرح التحفة السنية.
فكنت في الأجرمية تشرح الآن في الجامعات.
أي نعم. يعني سبحان الله ألزمني بحفظ المتن، ثم بعد ذلك اطلعت عن طريقه رحمه الله تعالى على شرح التحفة السنية. فكنت أعشق اللغة منذ الصغر، وكنت أحب الشعر وأحفظ أي شعر يمر علي، لا سيما إذا تذوقت معناه، وأنا ما زلت إلى الآن أعشق الشعر. ما صح منه وما رقت به المشاعر وما بكت به العيون. ففي هذه المرحلة كلفت من جدي لأمي أسأل الله أن يرحمه أن أخطب الجمعة، وكانت هذه
أول خطبة.
أول خطبة.
والعمر
كنت في يعني لم 13 لم أبلغها.
عجيب.
نعم. فقلت له أنا لا أستطيع، أنا أخشى. قال: من أي شيء تخاف؟ أنت قد جلست وشرحت بين الناس وتكلمت في الفقه وتكلمت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة لا تزيد على هذا، وأعد لي بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، واختار لي بعض الأحاديث من الأحاديث التي أحفظها والتي ألقيتها على الناس في رياض الصالحين من رياض الصالحين، وألزمني. فقلت له: لا، المنبر له هيبة. والله يا شيخ فهد، أذكر أنه في ليلة الجمعة في الخميس انتظرت حتى خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء، وجلس معي وأغلقت المسجد علي من الداخل وقلت انتظر حتى أرتقي المنبر واجلس أجرب. ومع ذلك حينما ارتقيت المنبر وجدت شعرت بهيبة لدرجة أنني شعرت بأن يعني قدماي لا تحملاني وأنا أرتقي سلالما المنبر، وكان من المنابر القديمة التي لا تراها الآن على السنة، كان المنابر القديمة المرتفعة يعني تصعد كأنك صاعد إلى السماء. فحينما وقفت قليلا نزلت قلت له لا أستطيع ولن أخطب غدا. فلما أصر علي قلت إذن يعني اسمح لي أن تكون الخطبة الأولى بعيدا عن قريتنا. قال ولما؟ قلت والله إن لم يوفقني الله عز وجل فيعني أصبر ولا أفضح بين أقراني وفي أهلي. فقبل ذلك هو يتسم. فذهبت إلى قرية مجاورة، إلى قرية دموه تسمى بقرية ميت مجاهد أو ميت مجاهد في مركز كرمس أيضا، وأنا لا أعرف خطيب الجامع الكبير، فذهبت إليه في بيته مع زميل لي لأستأذنه. وسبحان الله استقبلنا الرجل بحفاوة وظن أن لنا حاجة تختلف عن خطبة الجمعة. فلما جلسنا في بيته ونادى على زوجتي وقال يا أم أحمد بلغتنا كمصريين حط الشاي يعني أعد الشاي. فلما جلس قال خير يا ابن؟ قلت والله الشيخ يعني جئت أستأذنك في أن أخطب الجمعة. قال مين؟ ونظر حالي مين يخطب الجمعة؟ فقلت أنا. فنظر قال بلغتنا سنة كم سنة ولا؟ قلت والله شيخنا القضية ليست بالسن، فلقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد
الجيش
قيادة الجيش وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر. قال لي ولمد كمان لمد بلغته يعني تجادل وتناقش كثيرا لمد كمان كم عمر كب؟ يقول لي. قلت له والله شيخنا ما قلت فضل مش في السن. فقال لي طب هتقول ايه؟ قل لي حاجة من اللي انت هتقولها. فقلت له الشيخ انا يعني سيفتح الله عز وجل علي وانا مجهز موضوع في تذكرة الناس بالموت. فإذ بي ينادي على ام احمد زوجته ويقول لها بلغته سكع الشاي يا ام احمد ما يستهلوش شاي. وبالفعل رفض، ورفض ان اخطب الجمعة. نحاول معه الاخ زميل من قريته يحاول فرفض الشيخ، وخرج وخرجنا في صحبته ليخطب الجمعة، وكان يعد الخطبة من ورقة ووضع الورقة في جيبي. فقال لي زميلي أنا مستعد أن أخطف الورقة وأشرق الورقة. قلت لا يا الغاية لا تمثل وسيلة، ورفضت الحقيقة. لكن قدر الله عز وجل أن أكون خطيب الجمعة في هذا اليوم. كيف ما أن وصلنا إلى باب الجامع الكبير وإذ بأناس يحملون جنازة للصلاة عليها بعد الجمعة، وكان الموضوع الذي أعده الشيخ رحمه الله
بعيدا
عن الموت. وهذه عندنا فضيحة، الموت موجود لا بد أن يذكر الخطيب الناس بالموت. وإذ بينظر إليه وقال ها لسه ناوي تخطب؟ قلت نعم. قال أتكلم فيه؟ قلت له في الموت. قال لي بجد؟ فين الورق؟ قلت له أنا حافظ الخطبة. خايف جدا هو. فإذ بيقول
فكع الله
أخطب ربنا يسترها. ودخل الشيخ وجلس في آخر الجامع في آخر ركن في على الشمال جلس، وقال قل للشيخ فلان المؤذن. الشيخ جالس الخلف وأنا الذي سأخطب. وارتقيت المنبر والله الحمد، وتأثر الناس تأثرا بالغا ربما لأن الموت بين أيديهم. ثم لصغر سن الخطيب، ما لا أنسى أبدا هذا الرجل الذي دخل من مكان الوضوء ونظر إلى المنبر لفت نظره الصوت ولم يرى المنبر إلا الرأس، وكان ما زال قد رفع كمه أو ثوبه بعد الوضوء لم ينزله بعد، فوضع يده اليسرى، ما زلت أذكر هذا المشهد، وضع يده اليسرى لينزل ثوبه فظل واقفا هكذا يتابع فترة طويلة تأثرا منه بعنصر السن لهذا الذي يتكلم. ولازلت أذكر أن الناس تقريبا جميعا قد بكوا في هذه اليوم ذكاء شديدا. ونزلت من على المنبر وقدمت الشيخ للصلاة أبا، وبعدما أنهيت الصلاة تقدم وبكى وقبلني وقال أرجو من هذا الابن أن يسامحني. ف فلقد آذيته في بيتي ولن أطمئن إلى أنه قد سامحني إلا إذا جاء إلى الجامع الأسبوع المقبل ليخطب. قلت والله لا أحفظ إلا هذه الخطبة، فإذا حفظت غيرها سأتي إن شاء الله.
على الأقل الشاي اللي منعكم منه.
نعم.
جميل. لكن حتى الجامع الأصلي الذي كان في القرية كان له خطيب ثابت، وبالتالي يعني أنت عندما وكلت من والدك في الخطبة لسبب معين؟
لا أبدا، لكنه أراد أن أخطب بعدما استأذن الشيخ وهو ما زال حيا يرزق، أسأل الله أن يجزاه عنا خير الجزاء، فله فضل كبير علي أيضا بعد الله سبحانه وتعالى. والشيخ جاد أسأل الله أن يبارك في عمره ما زال حيا يرزق، لكنه منع الآن لكبر سنه عن أن يكون إماما للجامع.
وإعدادك للخطبة في بمن يعني استعانت، وكيف كان إعداد الخطبة رغم صغر سنك؟
كان إعدادا يسيرا عاديا، يعني كنت أحيانا أرجع إلى بعض الكتب التي تكتب الخطبة كاملة وكنت أحفظها عن ظهر قلب كأنني أحفظ صورة من صور القرآن، ولذلك كانت تؤثر كثيرا جدا في الناس. ولا أخفيك كنا في هذا الوقت لا نفرق بين الضعيف والحسن والموضوع، وكانت هذه القصص سبحان الله تؤثر تأثيرا شديدا لا سيما في العوام.
جميل.
فكانت بفضل الله عز وجل تشتمل على آيات من القرآن وعلى أحاديث من أحاديث رسول الله وعلى بعض بيت الشعر، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قبل.
استاذنك شيخنا في توقف يسير، نعود بعده لاستكمال الحديث الماسع معكم بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، سوف نعود إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل لاستكمال الحديث مع ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد حسان، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
قناة النجم، رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
برنامج الحوار المباشر على الهواء، أول برامجنا المباشرة من الرياض، خصص لاستقبال النخبة من العلماء والمثقفين والكتاب والسياسيين وصانع القرار. حوار من الرياض في ساعة حوار، يأتيكم يوم الأحد على الهواء مباشرة في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد عرضه في الأوقات التالية.
صفحات من حياتي.
الشيخ محمد حسان وهب نفسه لخدمة الدعوة ولخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وهبه الله ملكة الحفظ وحفظ كتاب الله، وقد راجعت له الكثير في هذا المجال، وعمل كمتحدث وكخطيب ينشر دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يريد فضلا ولا جزاء ولا شكورا، وإننا يبتغي بعمله كل وجه الله.
وفضلت الشيخ محمد نشأ من صغره وهو يعشق الدعوة إلى الله عز وجل. وفضلت الشيخ محمد أذكر تقريبا أنه صعد إلى المنبر في أولى إعدادي، والشيخ محمد كان سببا في تحويل القرية جميعا إلى تطبيق السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بإنشائه مسجدا مجمع أهل السنة في القرية. وبفضل الله عز وجل الآن القرية تطبق السنة من هذا المسجد المنارة في دموه. وفضلت الشيخ محمد تربى معنا في أسرة متدينة، وهو يشملنا جميعا برعايته بحسن خلقه معنا جميعا وبأدبه الجم.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في رحلة مع ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد حسن. لازلنا في مراحل الدراسة الأولية معكم، وبعد هذه الخطبة التي ألقيتموها وهي أول خطبة نستكمل هذا المشوار معكم.
تقريبا بفضل الله عز وجل لم أترك بعد ذلك خطبة الجمعة إلى يومنا هذا من هذا اليوم إلا نادرا لظروف خارجة عن إرادتي. إذا كنت في سفر يعني أو في أذكر جمعة حدثني المرض، فيما عدا ذلك بفضل الله لم يحرمني الله عز وجل على الرغم من كثرة ذنوبي من أن أكون في هذا المكان المبارك. ويعني اسمح لي أن أذكر بأن من الأسباب القوية جدا التي جعلتني أحرص كل الحرص على خطبة الجمعة أنه في إحدى الجمع، وكنت في هذا الوقت في فترة الثانوية، قدر الله عز وجل أن أكون على سفر، ودخلت بقدر الله تبارك وتعالى في جامع من الجامع الكبيرة، وصدمت والله يا شيخ فهد صدمة حادة للخطيب. ولذلك أنا يعني دعني واسمح لي أن أقول بأنني ممن ينادون بالحجر الدعوي، كما أن حجرا صحيا يفرض فأنا أطالب بحجر دعوي على كثير ممن يرتقون المنابر. فلا بد أن يرتقي المنبر رجل على الأقل يجيد أن يقرأ كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، ويحسن أن يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، ويحسن أن يتكلم باللغة العربية لا أقول المتقعرة وإنما اليسيرة السهلة. فلازلت أذكر أن الخطيب في هذا اليوم كان يتكلم باللغة العامية الشديدة في عاميتها، واسمح لي أن أقول بأنه كان يخاطب الناس على المنبر ويقول لهم هكذا
باللهجة.
يا أولاد هكذا، يا أولاد أنت عارفين لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاوية بعث لنيلة، يقصد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل إلى نائلة رضوان الله عليها وقال لها يا نيلة
خدي بالك
هكذا يا نيلة أهو عثمان اتقتل، وانت عارف أن أنا كان لي رغبة لك من قبل عثمان. فقالت له عاوز إيه يا معاوية؟ قال لها عاوز أتجوزك. قالت له إيه اللي عجبك فيه؟ قال لها عيونك. فقالت له بس استنى استنى هكذا على المنبر. فدخلت نيلة، يقول دخلت نيلة وخلعت عيونها، وضعت عينيها على طبق، وضعت دي من عندنا وحطت عينيها على طبق وطلعت. فأنا بسأل كنت بقول يعني بقول طب خرجت من غير عيون وشايل الطبق وشايفه معاوية ازاي؟ فخرجت لمعاوية تحمل عيونها الطبق وتقول له ايه؟ بتقول له ياللي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. تصور تسمع مثل هذا الكلام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يومها وأنا حريص كل الحرص وأنادي طلبة العلم ممن يتقاعسون الآن عن المنابر بدعوة أنهم ما زالوا في مرحلة الطلب، أقول يا أخي الطلب لا ينتهي. رحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حينما قال مع المحبرة إلى المقبرة، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما، فطلب العلم لا ينتهي. فأنا أطالب طلابنا وأحبابنا من طلبة العلم أن يفرقوا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله عز وجل. فبلغ الناس ما تحفظ من كتاب الله وما تحفظ مما صح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنا ما زلت من يومها بفضل الله عز وجل إلى هذا اليوم لم أمنع من خطبة الجمعة ولم أحرم منها إلا نادرا، والله أسأل ألا يحرمنا من هذا الفضل وأن يرزقنا الإخلاص والقبول.
اللهم آمين. الدراسة النظامية أيضا التي مررتم بها مهمة، خصوصا أنها كانت متنوعة في توجهاتها، نود أن نمر عليها مرحلة مرحلة إذا سمحت.
التحقت بالمدرسة الابتدائية في قريتنا دموه، وكذلك أنهيت المرحلة المتوسطة في نفس القرية في مدرسة في دموه الإعدادية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الثانوية العامة في المركز في بكرنس، وكنت في القسم الأدبي وكنت أعشق الأدب وأعشق اللغة، وبفضل الله عز وجل حصلنا على مجموع كبير جدا. ثم التحقنا بعد ذلك في كلية الإعلام، وستعجب إذا علمت أنني لم أضع رغبة كلية الإعلام، بل الذي وضعها لي الموظف الذي كان يقبل أوراق التنسيق. فكنت لا أحسن أن أفرق بين كلية الإعلام وكلية الاقتصاد وكلية وغيرها من الكليات، لأنني أعيش في القرية ولا أفرق كثيرا بين هذه الكليات. ودفعني الناس دفعا بمجموعي، فلقد يعني حصلت على أكثر من 94%. وكانت الكلية الأولى في هذا الوقت هي كلية الإعلام تأخذ من 84%. وقالوا يعني هذه، قلت لا، أنا لا أحب أن أكون مذيعا مع تقدير الشفان. وقدر الله عز وجل أن وضعت الرغبة الأولى كلية الحقوق، ستعجب، أنا لا أحسن أيضا، لكنه
في الغالب المحامي أسوأ من المذيع يعني أكثر خللا.
ولكنها كانت رغبة ملحة جدا للوالد رحمه الله. أقول يا أبوي طيب ليش الحقوق؟ يقول يا ابني تبقى قاضي، تبقى وكيل نيابة. ولم نكن نحسن ولا نفرق بين قانون شرعي وقانون وضعي. وسبحان الله وضعت الرغبة تلبية لرغبة الوالد رحمه الله تعالى، وذهبت. وكانوا قد جعلوا أقساما بحسب المجموع، فكنت تقريبا أقف على الشباك أو على النافذة وحدي، والنوافذ الأخرى عليها. فقال أنت فلان؟ قلت نعم. أنت في الأوائل، كان أسماء معروف. قلت نعم. قال بالحرف كده الرغبة الأولى إيه يا بطل؟ قلت له حقوق. فأخذ مني الورق ورماه في الشارع، فتألمت ألما شديدا، وكنت قد عشت فترة عصيبة جدا في الاختيار، أنا لا أحسن، فارتبكت. المهم أنه سبحان الله قال يا أخي هذه الكلية الأولى، ووضع لي هو طابع كلية الإعلام. وقدر الله عز وجل أن أكون إعلاميا، لكنني أسجل الآن أنني انتفعت كثيرا بالدراسة النظامية في كلية الإعلام جامعة القاهرة، لا سيما في بعض المواد الخطيرة كمادة تحليل المضمون. وكذلك تأثرت بكيفية مخاطبة الجماهير، بكيفية الحوار، كيف تخاطب الناس، وما هي المادة التي ينبغي أن تبدأ بها، وكيف تتكلم، وكيف يعني متى ارتفع صوتك ومتى تخفض صوتك إلى آخره، لأنك تعلم أن مخاطبة الجماهير يعني مهمة جدا.
صحيح. قبل مرحلة الجامعية إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، خصوصا الإعلام اللي عنده أكثر من وقفة، الفترة التي أمضيتموها في الدراسة النظامية الابتدائية والمتوسطة والثانوية كانت في القرية أو على الأقل في المركز.
نعم.
كذا؟
أي نعم.
هل كنتم في تلك الفترة تحضرون دروس لعلماء معينين، وبالتالي أيضا يكون لكم احتكاك بهم؟
نعم، بفضل الله عز وجل يعني كنا نواظب على دروس أسبوعية، لكنها لشيوخ أفاضل لم يأخذوا الشهرة أو ليسوا بمعروفين، لكنهم شيوخ عندنا في القرى. كنت أحرص على حضور درس أسبوعي لفضيلة الأستاذ الشيخ شيخ سيد هلال رحمه الله تعالى، ولغيره من المشايخ الذين كانوا يدرسوننا في القرية، لكنهم لم يأخذوا وصيفا ولم يأخذوا شهرة، لكن أسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
في عدد من الدروس،
في عدد كثير تقريبا، في فضل الله في الفقه كانوا يركزون على الفقه في القرى،
الفقه
الشافعي. نعم. وبفضل الله عز وجل كذلك في العقيدة، لكن دروس العقيدة كانت نادرة، كانت نادرة. وأنا سأسجل الآن أنني يعني ما انتفعت كثيرا بدروس العقيدة في هذه المرحلة الأولى، اللهم إلا بعدما جلست بين يدي حسنة الزمان وبركة الأيام شيخنا الهمام العلامة المتواضع فضل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة ما شاء. وربما لو أذنت لي بعد ذلك أن أقف وقفة مع الشيخ لأبين لكثير من طلابنا ممن لا يعرفون فضل الرجل وقدره، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
سنجعل له وقفة خاصة يستحق.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
طيب بعد هذه الفترة دخلتم كلية الإعلام.
أي نعم.
وهل تتذكر أن هناك تأثير معين في شخصيتك حصل سواء من أشخاص أو من زملاء أو حتى من مناهج؟
ذكرت لحضرتك أنني تأثرت ببعض المناهج. ببعض المناهج. نعم. ببعض المواد. لكنني أسجل أيضا أن مواد أخرى لم أستفد منها بشيء، ما هي إلا حشو فقط وشغل للأوقات وللعقول. كذلك تأثرت ببعض الأساتذة في مادة اللغة العربية وفي مادة التاريخ. يعني لازلت أذكر أستاذ دكتور محمود متولي، لازلت أذكر هذا الاسم. كنت أشعر أنه يحفظ التاريخ كحفظنا نحن لكتاب الله عز وجل. يعني يتكلم عن التاريخ بأرقام بتواريخ يعني من الصعب أن تتذكرها بهذه الطريقة. تأثرت لشك ببعض الأساتذة في كل مراحل الدراسة. لو سألت أي طالب من الطلاب الآن في كل مرحلة من المراحل ستجد أنه تأثر بأستاذ في كل مرحلة من مراحل الدراسة، له بصمة فكرية وأدبية وتربوية عليه.
لا زال الوالد والوالدة في تلك الفترة أيضا موجودان؟
أي نعم،
الوالد كان موجودا
وجدي كان موجودا وكذلك الوالد.
انتقلت
من القرية إلى القاهرة.
أنت فقط؟
أنا فقط. ونظرا لتفوقي التحقت بالمدينة الجامعية وسكنت فيها، وكنت بفضل الله تبارك وتعالى لا أدفع قيمة المصروفات المدرسية بسبب التفوق، وكذلك كنت لا أدفع قيمة المصاريف المدينة السكن.
والخطبة ماذا عملت ما دمت انتقلت إلى القاهرة؟
كنت بفضل الله عز وجل أخطب كل جمعة في مدينة تسمى مدينة بين الشريات بالقرب من مدينة الجامعية في جامعة القاهرة.
والآن أصبحت الآن من أحياء القاهرة.
أصبحت الآن من أحياء القاهرة، هي نعم. كان وكذلك بفضل الله وبالشرف كنت واظب على درس أسبوعي في المدينة الجامعية لزملائي من الطلاب. يعني كان يوم الاثنين يوما معروفا بفضل الله عز وجل، واظب فيه على درس أسبوعي، ونظرا لقلة الدروس كان جل الطلاب يواظبون ويحضرون هذا الدرس بفضل الله تبارك وتعالى.
جميل. بعد المرحلة الجامعية وحصولكم على شهادة البكالوريوس من الإعلام، ماذا حصل؟
اتجهت إلى دراسة نظامية في الدراسات الإسلامية، فالتحقت بمعهد الدراسات الإسلامية. وكنت أود أن أحصل على شهادة رسمية في جانب الدراسات الإسلامية التي أعشقها والتي أحبها والتي أعطيتها جل وقتي حتى وأنا طالب في الجامعة.
وهذا موجود أن تحصل على دراسة نظامية مع حصولك على البكالوريوس؟
نعم، بعد الدراسة.
إيش تسمى معهد؟
معهد الدراسات الإسلامية هنا عندنا في منطقة الزمالك.
لكن يدخل سواء خريج الثانوي أو خريج الجامعة له الحق في الدخول؟
بعد الجامعة.
إذن أذن لي أن ندخل هذا المعهد، ولكن بعد هذا الفاصل إذا أذنتم من باب تشويق إخوتنا المشاهدين الكرام. مشاهدينا الكرام، سوف نعود إليكم لاستكمال هذه الرحلة الماتعة مع ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد حسان، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
قناة النجم، رؤية منصفة لشخصيات بارزة.
المستكشف، نبحر في فضاء الانترنت، نتجول بين مواقعها، نعرض افضل ما فيها، نلتقي بمبدعيها والمتخصصين فيها، نتابع الجديد ونعرض المفيد ضمن برنامج المستكشف، يأتيكم يوم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد عرضه في الأوقات الثانية.
صفحات من حياتي.
فقد عرفت فضيلة الشيخ محمد حسان في وقت كنت أحوج ما أكون فيه إلى أن أرتمي في أحضان أبواب توصلني إلى الله عز وجل، خوفا من الفتنة التي خشيت أن أقع فيها. وعرفت فضيلة الشيخ محمد حسان أخا، بل اعتبرته ابنا، بل لقيت فيه ما لم أجده من قبل، واعتبرت صلتي بفضيلته قربة إلى الله عز وجل، لا أبالغ في ذلك وإنما هي الحقيقة. فكانت رحلتي معه أعتبرها دعوة إلى الله، وأعتبرها قربة إلى الله جل في علاه. فقد رأيت منه وعرفت عنه ما لم يطلع عليه الكثير، وعرفت أن له حالا مع ربه جل في علاه. هذا مما زادني ارتباطا به،
واعتبرت أن صحبتي معه كأني أعتلي المنابر أدعو إلى الله عز وجل.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الرحلة التي نقلب وإياكم فيها صفحات من حياتي ضيفي هذه الحلقة الشيخ محمد حسن. سندخل الآن إلى معهد الدراسات الإسلامية الذي التحقتم به.
كنت في هذا الوقت قد التحقت بالجيش.
بعد الجامعة.
بعد الجامعة مباشرة. وأود أن أقول بأنني في فترة الجامعة ما تركت فترة الصيف تمر هكذا. فسافرت بعد السنة الأولى مباشرة في الجامعة إلى الأردن، وأنا أعشق أن أنظر إلى وجه شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذهبت بالفعل، وكنت لم أبلغ 18 تقريبا من عمري، وأنا يراودني أمل كبير فيما كنت قرأته عن رحلة مشايخنا الكبار في الطلب، وكانت أمنيتي أن أرى فقط وجه الشيخ، ولا أستحي أن أعلن في هذا اللقاء أنني ما أحسنت في هذه الفترة الاستفادة من الشيخ، ما أحسنت الاستفادة. وجدت علم الحديث في هذه المرحلة العمرية، لا سيما وأنا أبتدئ هذه البداية الدسمة الضخمة الكبيرة مع شيخنا الألباني رحمه الله، وجدتها بداية صعبة، وعلمت يقينا أن طعام الكبار سم الصغار. لم أحسن، فيسر الله تبارك وتعالى لي ولم أحرم من هذه الرحلة، وعملت إماما وخطيبا لجامع في قرية تسمى رجم الشامي بالقرب من مدينة سحاب.
رجم الشامي
لا زلت أذكرها. ثم بعد ذلك ذات أورس العام التالي وفي العام الذي يليه حتى أنهيت بفضل الله عز وجل فترة الدراسة الجامعية ما بين الدراسة وما بين العمل في الأردن إماما وخطيبا في العام الذي يليه لجامع آخر في مقابل مغفر سحاب يقال له جامع الشيخ أحمد جبر، أسأل الله أن يجزاه عنا خير الجزاء وأن يبارك له إن كان موجودا الآن. فهذا من سنوات يعني قد تصل إلى يعني قرابة ما يزيد عن 20 عاما.
لكن سبب ذهابك فقط للقاء بالشيخ الألباني؟
أي نعم، كانت أمنية
أن أعمل في الصيف، يعني السفرة غريبة الحقيقة.
أنا كنت ذهبت بنية أن ألتقي بالشيخ وأن أتعلم، فوجدت الأمر شقا علي حقيقة، صعبا. فلم يعني أرد أن أرجع هكذا بدون ثمرة بدون فائدة، فقدر الله عز وجل. وستعجب يعني سبحان الله، حينما ذهبت إلى الجامع وأنا أقول للرجل بعد صلاة الفجر جلست، فرأيت الرجل جالسا في الجامع وهو الذي يؤذن وخادما للمسجد، يعمل خادما للمسجد. فقلت له يعني ألا تريدون خادما عاملا ينظف لك المسجد ويساعدك في الأذان؟ قال والله يعني لو كنت بتعرف تخطب. قلت الحمد لله أنا أجيد الخطأ. قال تضحك علي؟ قلت لا والله أجيد الخطأ. قال خلاص انتظر حتى يأتي الشيخ اللي هو صاحب الجامع ويسمعك، نحن نبحث عن خطيب من أكثر من 6 أشهر. وسبحان الله العظيم، جاء الرجل في آخر النهار وقدمني هذا الشيخ الفاضل له، قال إذا تنتظر معنا وتخطب لنا الجمعة، فإن أعجبتنا كنت معنا، وإن لم تعجبنا الله يسهل عليك. وخطبت الجمعة، ولازلت أذكر موضوعها إلى الآن، فأتكلم فيها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعشق الحديث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأثر الرجل جدا، وتأثر الحاضرون، وقال هذا الشيخ جزاه الله خيرا، نحن نعطي الخطيب عندنا 60 دينارا أردنيا، لكنني سأعطيك 90 دينارا وابقى معنا. فبقيت بفضل الله عز وجل، وما زلت أذكر أنني رزقت بعد هذه الخطبة الأولى 1000 دينار. وكنت لأول مرة أمسك بيدي مثل هذا المبلغ الكبير.
صحيح.
أعطانيه رجل فاضل بعد انتهاء الخطبة وقال هذه هدية، وكان قد وضع معه بعض المسابح وبعض المساويك و3 زجاجات من المسك. فلما فتحت هذه اللفة ووجدت المبلغ الضخم ارتبكت وارتعدت وعدت إليه وقلت يا شيخنا الفاضل لعلك نسيت هذا المبلغ في هديتك. قال اتق الله يا أخي اتق الله. قلت هذه هدية هذه هدية. ويعني سبحان الله من خوفي ظللت محتفظا بالمبلغ حتى أنهيت مدة إقامتي في هذا الجامع واستأذنتهم للرحيل لمعاودة الدراسة خشية أن يكون في الأمر يعني شيئا
صحيح.
لأنني ما تصورت أن أمنح مثل هذا المبلغ الضخم بعد أول خطبة جمعة من فضل الله سبحانه وتعالى.
لكن هل كان هناك لقاءات بينك وبين الألباني رحمه الله في هالفترة؟
فرضية لا أنا ما أتصور من الشيخ في هذه الفترة يعرفني.
أنا عارف لكن هل تحضر دروسه؟
حضرت دروسا قليلة. أنا لا أتصور ما حضرت إلا 5 لقاءات وكانت تعقد في بيوت
البيوت.
ثم بعد ذلك كما ذكرت لك شعرت أن الأمر شاق علي وشعرت أنه لابد من بدايات تمهد لمثل هذا اللقاء الكبير مع هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى وختم شعره.
طيب وعدتم بعد ذلك إلى البلاد؟
نعم بعد ذلك أنهيت الجامعة والتحقت بالجيش. وسبحان الله نفعني الله عز وجل بالقرآن وبالدعوة حتى في الجيش. فأنا ما زلت أذكر أنه في اليوم الثاني مباشرة بعد الحق بمركز التدريب في منطقة المعادي عندنا في القاهرة ذهبت إلى ضابط التوجيه المعنوي وقلت له أريد أن ألقي كلمة في طابور الصباح كلمة دينية. قال تحسن؟ قلت نعم. قال انتبه لو أخطأت ستسجن ولو زدت عن 10 دقائق دقيقة واحدة ستسجن. قلت إن شاء الله سألتزم. وذهبت بفضل الله عز وجل وذلك لأنه في اليوم الأول شعرنا بعناء شديد جدا وتعب غير عادي. وبالفعل ذهبت بفضل الله عز وجل إليه في اليوم التالي في الصباح وأخذني وذهبت فألقيت الكلمة وكان يعني الرجل الثاني في المركز برتبة عقيد. أسأل الله أن يبارك فيه إن كان وجد ولا أحب أن أذكر الأسماء. وكان رجلا متدينا جدا وكان مكتبه قريبا من المنصة التي ألقي عليها الكلمة وتعلم أنه يتسلم الطابور رتبة أقل ثم تأتي رتبة أعلى وكذا حتى يأتي هذا الرجل الفاضل فتسلم الطابور ثم بعد ذلك يأتي قائد المركز. فلما ألقيت الكلمة رأيت هذا القائد يأتي بخطى سريعة جدا وقد وضع يديه خلف ظهره وهكي بخطوة عسكرية وكان وسيما ويعني ذا مظهر حسن. فلما أقبل واقترب مني ظل ينظر إليه فارتبكت ارتباكة شديدة وظلت أنظر في الساعة كل مش كل ثانية كل سنت ثانية على رأي الدكتور زويل يعني كل لحظة أنظر أقل من اللحظة أنظر خايف يفوت أكثر من 10 دقائق. فلما أنهيت 9 دقائق تقريبا قلت وأكمل مع حضراتكم غدا إن شاء الله تعالى وإذ بالعقيدة قل أكمل يا ابني. فأكمل يا ابني هذه يعني
أشياء كبيرة
أنا اعتبرتها بقى مش رتبة نقيب. أكمل يا ابني فأكملت استمرت حوالي 5 دقائق وأردت أن قال أكمل يا ابني مرة أخرى. فتقريبا طالت الكلمة إلى 25 دقيقة
يا سلام.
ووجدت الرجل بفضل الله عز وجل يبكي
الله.
فلما أنهيت الكلمة نادى علي ووضع يده على ظهري وقال لي أنت منين يا مولانا؟ وكانت أحلى مرة أسمع فيها كلمة مولانا. يعني يقال لك يا شيخ هذا موطن يعني بالأمس القريب كنت في غاية الألم يقول لك هو الرجل الثاني يا شيخ هذه كبيرة جدا لا طعم جميل. فسبحان الله قال اذهب وانتظرني في المكتب وذهبت ومن يومها بفضل الله عز وجل كرمنا الله تبارك وتعالى بالقرآن وبالدعوة إليه سبحانه. فطالبني أن آتي في الصباح كل يوم إلى مكتبه وأن أخرج منه لألقي كلمة في طابور الصباح ثم بعد ذلك أعود إلى المكتب لأقرأ معه جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى.
يا سلام.
وكان يأمرني أن أرتل، وكان الصوت في هذا الوقت شابا. فنحن الآن على عكس ما ذكرت.
لا، نحن الآن سنطالبك بالتلاوة إن شاء الله، سننفت
وإياهم
إلى ذلك إن شاء الله.
هذه يعني خلاص، يعني لست كما قلت ما زلنا شبابا، لما تجاوز الأربعين تجاوز مرحلة الشباب.
الله،
فنسأل الله أن يختم لنا لكم بالإيمان.
اللهم آمين.
وكنت بعد ذلك أنصرف مباشرة يعني إلى بيت خالتي هنا في القاهرة، حتى أذهب في اليوم التالي، وهكذا إلى أن يسر الله عز وجل، والتحقت بعد التوزيع من المركز باللواء 117 في السويس، وكان هذا هو السبب في ارتباطي بمدينة السويس.
لكن في فترة الجيش كانت الخطابة في نفس الجامع في بين الشريات ولا؟
خلاص، هذه فترة بين الشريات، كانت فترة الجامعة.
الجامعة.
فترة الجامعة.
وعندما كنت في الجيش ليس هناك خطابة.
في جامع الجيش.
في جامع الجيش.
في جامع المركز، وكذلك أبشرك في اللواء يسر الله عز وجل. يعني برضو موقف طريف، في أول أسبوع كانوا يحتفلون بذكرى الإسراء. وهم يحتفلون باحتفاء رسميا. وطالب قائد التوجيه المعنوي شيخا من إدارة التوجيه المعنوي ليأتي ليذكر الضباط والجنود بكلمات في هذه الذكرى، وحضر قائد اللواء وحضر الضباط جميعا، وامتلأ الجامع بالجنود وكل في زيه العسكري بانتظام، وحضر الشيخ، وتكلم الشيخ في مناسبة الإسراء، ولا يعلم الضابط وهو قائدي أنني أحسن الحديث ولا أتكلم، وكتب لي كلمة لأقدم بها الشيخ، فأخذتها كما كتبها وألقيتها. لكن الشيخ سبحان الله تكلم في قضية الإسراء وقال كلاما خطيرا، فخرج وأدخل يعني قسطا كبيرا من الإسرائيليات، وأنت تعلم أن كتابا منسوبا بكامله لابن عباس رضي الله عنهما في
قصة
الإسراء المعراج وفيها ما فيها، فذكر الشيخ يعني قسطا ويسرا من هذه الإسرائيليات، فعشت في صراع رهيب بيني وبين نفسي، أنا لا أريد أن أعد قدري،
ولا تريد أن تترك القضية،
ولا أريد أن أترك القضية هكذا.
نعم.
فأقول تبين الحق، طب أنت جندي، أنا ألبس سجير عسكري، كيف؟ وشاء الله عز وجل أن أنتصر على نفسي وأن أقف لأشكر الشيخ، ورزقني الله عز وجل حكمة، وكان الشيخ قد أطال قليلا، فقلت ونشكر فضيلة الشيخ وجزاه الله خيرا، لكنني وإن كنت أحب الشيخ فإني أحب الحق أكثر منه، وأنا أعلم أن الشيخ سيقدر لي مثل هذا، وقد ذكر شيخنا كذا وكذا، وأنا أقول بأن هذا ليس من الحق، وهذا من الإسرائيليات، ربما كان الشباب وكان حماس الشباب، لكن لم أتجاوز
الحق
بفضل الله عز وجل. وبدأت أتحدث عن الإسراء بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وأنا ما زلت أذكر أن قائد المركز كان عميدا وكان رجلا فاضلا، وكان يصلي معي الفجر في الجامع كل يوم.
الله.
وكنت إذا قصرت في اختصرت التلاوة في صلاة الفجر
يعاتبني
ويقول أطل أطل وينصرف، يعني لا يجد على هذا. فحينما وقفت وتكلمت، وكان قد وضع وجهه بين ركبتيه ويبدو أنه نام، فلما تكلمت رفع رأسه وخلع غطاء رأسي ووضعه بين يديه وجلس واعتدل ونظر إلي، فكأن نظراته كانت إشارة لي تكلم، فهمت منها هذا، فتكلمت فإذ ينظر باهتمام ويبتسم ويهز رأسه، فأطلت. فلما أنهيت، وكان هذا في الأسبوع الأول الذي رحلت فيه إلى هذا المكان الجديد بعد مركز تدريس في منطقة المعادي، فبفضل الله بعدما أنهيت الكلمة وإذ بهذا الرجل الفاضل ينادي علي أيضا ويقول أنت فلان الذي كنت في المركز؟ قلت نعم. قال كلمني عنك القائد فلان. لكنني نسيت. ومن يومها أبشرك بفضل الله عز وجل كلفت بعد ذلك بأمر منه بأن أكون خطيبا للجامع الكبير في اللواء، وقدر الله بفضل الله ثم بفضل الضباط الأفاضل الأكارم في هذا المكان أن يبنى في هذا العام بفضل الله في اللواء، بفضل الله بنوا هؤلاء الأفاضل 3 مساجد
ما شاء الله
كبيرة.
الحمد لله.
والحمد لله كانت فترة طيبة جدا، وكانت هي الرابطة، فلقد سمع عنه ضابط من ضباط محافظة السويس في داخل اللواء، فأصر أن أذهب إلى المدينة لأخطب الجمعة، وخطبت الجمعة فتمسك أحبابنا بنا وعشت معهم وزوجونا وأكرمونا وبالغوا في إكرامنا.
على كل حال أستاذنكم شيخ محمد أن أستكمل بقية الرحلة معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة، لكن على وعد للمشاهد الكريم بأن تكون الرحلة القادمة أيضا فيها المتعة التي لقيناها في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، بقي في حياة ضيفنا العديد من المحطات. ضيفنا سافر إلى المملكة العربية السعودية والتقى بعدد من العلماء هناك. كيف كان لقاؤه بالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين؟ ما هي أهم الأحداث التي حصلت في حياته؟ ما هي المنتديات والمؤتمرات والمراكز الدعوية التي زارها؟ هذا ما سيكون بإذن الله تعالى الحديث عنه في حلقة قادمة مع ضيفنا الشيخ محمد حسان. شكرا لطيب متابعتكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم العذاب،
وكان تقديرا كريما وكل تقدير الله عز وجل خير. سافرت الى الرياض، ولا اخفي واود ان يعلم اخواننا هذا، انني ذهبت الى الرياض وانا متصور انني ابن القيم. كثرة الحضور في السويس، الاف اللي بتحضر لنا الجمعة، تصورت ان انا اصبحت شيخا، وبلغة المصريين كانت ان الواحد يحدث نفسه يا ارض تهدم عليك ابدي، خطر، مرض خطير جدا. فسافرت الى هنالك بهذه الروح، وقدر الله عز وجل بعدما صليت الفجر اماما بالمسلمين في جامع الرجحي لمنطقة الربوة بمدينة الرياض، وأود أن أسجل لله ثم للتاريخ ولإخواننا وأبنائنا وأحبابنا أنني قد تعلمت الحكمة العملية من أبي صالح الشيخ سليمان الرجحي، أسأل الله أن يمد في عمره، تعلمت منه الحكمة، فلقد رأى فيه حماس الشباب، فكان دائما
يهدئ.
ولو سمع كثير من إخواننا من أهل العلم ما قاله لنا هذا الرجل ما حدث في أمور كثيرة، لكن ما ينبغي أن نقول لو كان، وإنما كل شيء بتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالرجل حكيم. فإذ أحد الإخوة الأفاضل يقول لي هيا بنا لنحضر درس الشيخ في مسجده، وتعلم أن مسجد الشيخ قريب من منطقة الربوة، وكنت قد رأيت الشيخ قبل ذلك وجلست الشيخ قبل ذلك، لكنني كنت في مواسم الحج، فكانت أول مرة ألتقي فيها بالشيخ رحمه الله كانت على يد شيخنا الشيخ صفف نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حينما دخل علي يوما في فندق دار الزواوي في مكة، وكنت أحج هذا العام، وقال هيا سنتناول غداء اليوم عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وكانت بالنسبة لي أمنية، وكنت قد طلبت من الشيخ صفف رحمه الله ذلك. وذهبنا والتقينا بالشيخ، ولا أريد أن أطيل، لها قصة طريفة أنا ما زلت أذكر، أننا جلسنا في المجلس مع الناس، وكان الشيخ لما يدخل بعد، فلما دخل وإذ بالناس يقفون لاستقبال الشيخ وأنا لا أعرفه، فرأيت رجلا متواضع الهيئة جدا يلبس ثوبا قصيرا، تذكر أنت الثوب السوداني هذا الذي لا يزيد ثمنه 15 ريال، وكان الثوب يعني لو كان لون الثوب يميل إلى اللون البيج أو الأصفر، أنت أذكر الهيئة تماما. ودخل الشيخ ووقف الناس فقال الشيخ هذا الشيخ عبد العزيز
رحمه الله.
فبكيت لماذا؟ قلت سبحان ربي هذا الرجل هذه الهيئة المتواضعة هو الذي أودعه الله عز وجل كل هذا العلم. قلت يا شيخ صفوت لو تأذن لي أن أعلق أنا والله ظننت أن هذا الرجل من المساكين الذين دخلوا يسألون الشيخ الصدقة والعطاء. فبكى لهذا التعليق. المهم أنني صليت الفجعة وذهبت مع هذا الأخ الكريم لنحضر أول درس علم لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر. وكان الشيخ في هذا الوقت يشرح 3 كتب في 3 ساعات متتالية. جلست بين يدي احتجت الى ان اذهب ليجدد وضوئي 4 مرات لاستيقظ لانتبه والشيخ جالس لا يتحرك لا يفارق مجلسه لا يغفل لا يغفو يسمع الطالب يقرأ في الروض فيشرح ويعلق ويعقب ويصحح ثم في الطحوية فيشرح ويصحح ويعلق بعدما يكون فريق طلبة الفقه وتقوم هذه الحلقة وتأتي حلقة أخرى ثم بعد ذلك كان يشرح في النونية كل هذا في وقت متواصل لا يشعر الشيخ بالملل.
الله.
والله الذي لا إله غيره يا شيخ فهد في أول درس عاهدت الله عز وجل ألا أتكلم بعد هذا اليوم كلمة في دين الله إلا بعد أن أتعلم.
يا سلام.
وشتان شتان بين أن تجلس بين يدي عالم متحقق بالعلم الشرعي وبين طالب علم عادي أو بين شيخ لم يفتح الله عز وجل عليه بمفاتيح العلم والفضل تشعر حينئذ بالضعالة. شعرت بالضعالة وشعرت بأنني من أجهل الخلق وما هي الجرأة التي كنت متلبسا بها. واتصلت على إخواننا هنا في السويس وفي مصر أوقف الأشرطة التي سجلت. كنا جهلاء ولا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يتعلم. وتوقفت وقفة طويلة مع نفسي وبدأت بداية أتصور أنها هي البداية فعكست على الطلب وجلست بين يدي الشيخ ثم جلست بين يدي الشيخ ابن جبريل وأنهيت التحاوية كاملة من جديد على يدي مع أنني كنت قد شرحتها لكن شتان شتان بين الثرى والثريا وأين نور الصها من شمس الضحى. ثم من الله عز وجل علي بالجلوس بين يدي الشيخ الفاضل عبد القادر شيبة حمد الذي كان يشرح بلوغ المرام شرحا ماتعا من كتابه هو الذي أسماه فقه الإسلام. وجدت الأمر يختلف اختلافا كليا ولأول مرة أشعر بأن العلم لا ينتهي عند الدليل. قد يكون الدليل صحيحا لكن أين أنت من فهم الدليل ومرتبة الدليل ومناطات الدليل.
جميل.
ودعني أسجل بأن من أعظم أسباب التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف
عدم فهم الدليل.
عدم فهم الدليل
مع وجود الدليل.
مع وجود الدليل. يعني بل أذكر كلاما بديعا لابن القيم رحمه الله تعالى يقول سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وهو الذي يقول أيضا وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فقضية الفهم. ولذلك ترى الإمام البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم في صحيحه بابا بعنوان باب الفهم في العلم وباب الفهم في العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير نفقهه في الدين يفهمه فقيه قال الحافظ بن حجر يفهمه. وقدم قبله باب العلم قبل القول والعمل وقال الحافظ بن حجر فلقد قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. أذكر أيضا أن أحد إخواننا الأفاضل في موسم من مواسم الحج وأنا أجلس لأردد أذكار الصلوات بعد المغرب والعشاء وإذ به يقترب مني ويقول يا شيخ والله يعز علي أن أرى وجهك وإخوانك من خلفك وجوه أهل السنة وأنت جالس معهم على بدعة. قلت أستغفر الله علمني أخي جزاك الله خيرا. قال كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر بعد الصلاة. انظر إلى سوء الفهم للدليل. قلت جزاك الله خيرا سامحك الله.
تسبيح المراد به النوافل.
النوافل أحسنت. قلت يا أخي جزاك الله خيرا المراد بالتسبيح من النوافل. قال لو كنت مسبحا لأتممت. قال عجيب. قلت نعم يعني أنت اتهمت إخوانك بالبدعية لعدم فهمك للدليل. يعني أسجل أيضا من باب لا من باب التنكيت وإنما هذه حقيقة لكن فيها طرفة. جاءني بعض طلابنا في المنصورة يدفعون أخا معهم دفعا. إيش اللي حصل؟ قال الله كان هذا الأخ دعانا على الغداء وكاد أن يذبحنا وأن يقتلنا. خير. قال والله قدم لنا لية الخروف لية جزء خالص الدم. قالوا يعني قدمه فقط مع الأرز وأصر على أن نأكل وكان يقدم ويقول كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدم. فالأخ يقول لي يا ابن النبي قال كده يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدم فأخذ صلى الله عليه وسلم ويأكل
وهو مضر أصلا
إلى أن تألموا ألما شديدا. فأحد الإخوة من العام قال يا أخي والله أنا من مصدق أن النبي قال كده. طب نطلع بعرض الأربع نروح درس فلان ونسأل فإذن يأتوني بعد الدرس. قلت نعم كان صلى الله عليه وسلم ده. فبدأوا كده أفضل الرجل عنده حقه وجدت الأمر. فقال يا شيخ بس ده قلت إيش اللي حصل؟ فأخبره. قلت يا أخي الله يهديك
الدهن
الطيب. قال يا ابن وكانت أن تحدث. فقضية الفهم عن الله ورسوله ما زلت أؤكد يعني أن الجلوس بين أيدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي من أعظم الأسباب التي تفهم من خلالها العلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن روائع ما قاله الشاطبي رحمه الله قال وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة وهو أن يجلس طالب العلم بادي الفقر بين يدي شيخه ومعلمه. فإن الله عز وجل يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. ثم بعد ذلك يقول مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم وعليه أن يتحرى كتب المصنفين الأوائل فهم أحرى بالحق والعلم من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنا أسجل أن بداية فهمي للدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل من أول درس جلست فيه بين يدي شيخنا المبارك بركة الزمان وحسنة الأيام الرجل الذي تعلمت منه التواضع والأدب قبل أن أتعلم منه العلم فضل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم من الله عز وجل عليه بعد ذلك وكل تقدير الله خير فكلفني والدي الكريم الشيخ سليمان الرشحي حفظه الله وبارك له في عمره وأهل ولده أن أنتقل إلى جامعه بالقصيم.
دعنا ننتقل إلى جامعة القصيم لكن بعد هذه الوقفة إذا أذنتم لنا سوف ننتقل إلى جامع في القصيم وبالذات في مزرعة خاصة بالشيخ سليمان الراجحي في مشروع خاص له حيث أمن الشيخ محمد حسان المصلين هناك. ولكن بعد توقف يسير فابقوا معنا.
صفحات من حياتي
موضوع الغلاف. يعد موضوع الغلاف أهم ما يشغل رؤساء التحرير في المجلات. تطرح فيه أهم القضايا التي تعبر عن سياسة المجلة وتوجهاتها وأفكارها واهتماماتها وتكون مرآة لاهتمامات قرائها. موضوع الغلاف استعراض مشروعي لأغلفة المجلات العربية والعالمية لرفض الاهتمامات والتوجهات وقراءة الأفكار ليس في السياسة فحسب بل في جميع المجالات. موضوع الغلاف يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد عرضه في الأوقات التالية.
قناة المجد رؤية شديدة لفكر متوازن.
صفحات من حياتي
ولم يغفل الشيخ في زحمة الأعمال والمسؤوليات الكبيرة تربية أولاده، حيث من الله عليه بعدد من الأولاد الذين تربوا على القرآن وحفظوه، فهو يجالسهم على مائدة كتاب الله جل وعلا، يعلمهم التلاوة، ويراجع معهم الحفظ في درس تربوي، يدعون جميعا إلى أن نعيش معه في كل لحظة. فما نصيب أولادنا منه، وما نصيب القرآن الكريم في مثل هذه الجلسات؟ والشيخ متحدث لبق وخطيب مصقع، انتشرت أشرطته بشكل كبير في كل مكان، فله دروس علمية في فنون العقيدة والحديث والتربية والسيرة، وأشرطته في السيرة بالذات كان لها قبول كبير في أوساط المتلقين، حيث صدرت في ألبومات متعددة، وله محاضرات سمعية كانت بمثابة الرفيق لكل سامع، حيث يمتاز في إلقائه بأسلوب رائع وكلمات رصينة وصوت جذاب، مع التوثيق العلمي والأدلة الشرعية التي أضفت على محاضراته ودروسه طابع القوة وشد الانتباه.
مشاهدي الكرام، مرة أخرى مع ضيف حلقتنا الشيخ محمد حسن. الشيخ محمد، عينتم في القصيم في إمامة وخطابة لجامع الشيخ الراجحي.
نعم، وأكرمنا الله عز وجل في هذه المرحلة، وكان الشيخ حفظ الله قد دعا مجموعة من علمائنا الأجلاء الأفاضل لافتتاح مشروع من مشروعات الشيخ، وأصر الشيخ بذكائه المعهود أن يحضروا معنا صلاة العشاء لليلة الجمعة، عشاء الخميس، وكانت مفاجأة حادة جدا لي أن أكون أنا المكلف بالخطبة. والله ما تصورت هذا أبدا في وجود علمائنا الأفاضل الأجلاء. وإذ بالشيخ يقول يعني لشيخ فاضل جليل بما تكلف محمد يعني في خطبة الغد إن شاء الله أن يتحدث فيه، وإذ بأرتبك وترتعد فرائصي، والله لا أنسى هذا المشهد. وما نمت الليلة كاملة، بل خرجت من عند الشيخ من على عشائه بين أيدي مشايخ الأجلاء، وعدت إلى مكتبة الجامع وجلست فيها، وكان الشيخ قد أعدها لي إعدادا كاملا وقال تفرغ أنت ودعك من كل شيء، وجلست أعد الخطبة الذي كلفت بأن أتحدث فيها عن فضل العلم والعلماء. ولا أنسى أنني قبل الخطبة قد نزلت لأتصل بأمي لأقول لها كثف الدعاء فإنني في اختبار شديد. وسطرنا الله عز وجل شطرا كبيرا، وقام الشيخ عبد الله بن منيع بتكليف من شيوخنا الأجلاء وتكلم بعد الخطبة ومنحنا شهادة دكتوراه. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. ثم كلفت بعدها بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم في كليتي الشريعة وأصول الدين، وكان بتكليف من مشايخنا جزاه الله خيرا تلك الفترة التي شرفت فيها بالجلوس بين يدي شيخنا المتواضع العلامة الأصولي الفقيه صاحب الوجه السمح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي كان يعلم طلابه التربية والأدب قبل العلم. سأذكر موقفا واحدا، ذهبت إليه لأعرض عليه بعض المسائل بعد صلاة العصر، فقال أخرج معي، فمد يده إلي فوضعت يدي في يده فخرج، فاستحييت أن أقول آتي بحذائي، فخرجت معه وخرجت
حافيا
أي نعم لا ألبس عليه. وخرج الشيخ وكان الجو حارا وأنت تعلم حرارة القصيم، وكان الرصيف شديد الحرارة، وأنا أمشي كأن يعني فولة وضعت على مقلاه، وإذ الشيخ ينظر إليه يقول تذكر حر النار تذكر حر النار، وسبحان الله يبكي
الله.
ويعني لا أتصور أنني فهمت شيئا مما قاله الشيخ، لأنني ما كنت مشغولا بما أقول، وإنما
مشغولا
بالحرارة. وكان الشيخ حريصا كل الحرص على الوقت، ما أن يصل إلى باب داره سلام عليكم سلام عليكم حياكم الله، وينصرف وكأنه لا يعرفك. فتعلمت منه أيضا الحرص على الوقت والحفاظ على الوقت. لا أنسى ولا ينبغي أن ينسى طالب علم فضل هذا الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وكانت البداية للسفر أيضا إلى أمريكا وإلى أوروبا كانت من هذا الجامع المبارك، من جامع الراجحي لمنطقة القصيم.
أيضا هذه وقفة مهمة الحقيقة، وهي المساهمة والمشاركة في عدد من المؤتمرات، نود أن نقف معكم فيها إذا أذنتم.
نعم، بفضل الله تبارك وتعالى هي مؤتمرات كثيرة وعديدة، لم أكتب منها هنا إلا المشاركة في 40 مؤتمرا، لكن بفضل الله أكثر من ذلك. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. أذكر فقط المؤتمر الأول، وهو المشاركة في مؤتمر القرآن والسنة في مدينة إنديانابلس، وكان هذا المؤتمر قد عقد في فترة من 23/2/1993 من تاريخ ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى 27/2/93، وكنت قد شرفت في هذا المؤتمر باللقاء مع فضيلة شيخنا المبارك الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الآن. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمتع المسلمين ببقائه وعطائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشاركت أيضا في يعني مؤتمر من أهم المؤتمرات، وهو مؤتمر في مدينة نيويورك أيضا، كان في المادسون سكوير جاردن اللي هي أكبر صالة مغطاة في العالم تقريبا. وأنا ذكرت هذا المؤتمر أيضا لأنه كان لغير المسلمين. ولازلت أذكر أن أخانا العزيز الشيخ ود الغزاوي أسأل الله أن يبارك فيه، وهو في قناة المجد في قسم اللغة الإنجليزية، كان مشاركا في هذا المؤتمر أيضا، وقد ألقى أيضا محاضرة باللغة الإنجليزية وكانت مؤثرة، وكنت ألقي محاضرة بعنوان حقوق الإنسان، الإنسان في الإسلام وليس حقوق المسلم. وأود أن أبشرك بأن في هذا اليوم، وكان المؤتمر قد حضره أكثر من 30,000، وكان بفضل الله عز وجل أسلم في هذا اليوم 75 رجلا وامرأة بفضل الله تبارك وتعالى.
الله
من الطرائف واللطائف والمؤتمرات كثيرة جدا هنا في أمريكا وفي أوروبا وفي دول الخليج بفضل الله تبارك وتعالى. من اللطائف والرقائق أنني في إحدى المطارات كنت في شيكاغو، وكنت مع بعض مشايخنا الأفاضل من المملكة، وحان علينا وقت صلاة المغرب والعشاء، فقال أحد المشايخ مصلي وقال أذن يا فلان. قلت يا شيخنا، قال أذن يا فلان ارفع صوتك بالأذان. فأذنت في وسط المطار، وكنا بعد الساعة 9 مساء بتوقيت أمريكا، وكان المطار صامتا. فلما أذنت وإذ بالجميع يلتفت، والله، وإذ بالشيخ يقول تقدم أنت فصلي يا شيخ. قال صلي. فلما رأيت الناس قد نظروا وانتبهوا دخلت فتحت الصلاة بصورة مريم ووصلت القراءة، فأكملت الصورة كاملة في صلاة المغرب. عندنا وقت، والطيارة لسه عليها وقت طويل. والله يا شيخ ما أنهينا الصلاة، وكنا ثلاثة، أنا والشيخان خلفي، وإذ بي أراني مع مشايخي في مجموعة كبيرة من الرجال والنساء قد أحاطوا بنا في حلقة، منهم من يصور بكاميرا الفيديو ومنهم من يصور بالكاميرا العادية.
سبحان
وإذ برجل قد تجاوز 70 تقريبا يقتحم الصفوف ويقبل إلي وقال ماذا تصنعون؟ من أين أنتم؟ هكذا المعاني الترجمة، من أين أنتم؟ ولماذا تلبسون هذا الزي؟ كنا نلبس الزي الأبيض. فأجبته إجابات يسيرة، الحمد لله نحن مسلمون وهذه صلاة ونصلي لله. قال لماذا وضعتم وجوهكم على الأرض؟ كنا نصلي على أرض المطار، هذا هو الذي أثر فيه. قال لماذا وضعتم وجوهكم على الأرض؟ قلت هذا سجود وهذه صلاة ونصلي الله تبارك وتعالى. فتعجب وقال كلمات مؤثرة جدا. قال بأنه يشعر بحالة من القلق والضيق، يفكر فيها في الانتحار، يقول لا يشعر بانفراج لهذه الأجمة التي تخنقه إلا إذا وضع وجهه على الأرض كهيئة سجودنا الآن.
الله.
يقول فأنا سعدت جدا لأنني رأيت زملاء اللي جاءتهم حالة نفسية التي تنتهني، فجلسوا يعني يفعلون على الأرض ما أفعله أنا لتزول حالتهم وقلقهم. تصور أننا مرضى بمرضه ونفعل ما يفعله ليزول قلقنا واكتئابنا ومرضنا. قلت له لا، بل هذه صلاة وهذه عبادة وهذا السجود. قال أود أن أتعرف على هذه العبادة وأنا أتعرف على هذا الدين. فكان الشيخ جزاه الله خيرا، والشيخ الأزيد تجري أسأل الله أن يبارك في عمره، قد أعطاه كتابا وكان لا يتحرك إلا بالكتب التي تتحدث عن الإسلام بكل لغات الأرض.
مدير مكتب الدعوة،
مدير مكتب الدعوة في منطقة القصيم. يعني رأيت من هذا الرجل همة عجيبة.
صحيح.
يعني قد لا يحسن أن يتكلم كلمات يسيرة بالجزية، لكن يقول ما يدريك، أعطيه الكتاب لعل الله عز وجل ينفع به. وأعطاه الكتاب بالفعل، وأعطيناه عنوان المركز الإسلامي الذي سننزل فيه. وجاء هذا الرجل بزوجته وابنته وأسلمت هذه الأسرة في اليوم الخامس بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله أن تكون هذه الأسرة في ميزان الشيخ عبد العزيز التويجري. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. لازلت أذكر مشهدا آخر مؤثرا في المجر. حينما نزلنا المجر وأنا أبشرك لا أغير وزي هذا في أي مكان أذهب إليه، وأسأل الله أن يرزقنا العزة به وأن يعيد للأمة هويتها إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنزلت إلى السوق لأشتري بعض حاجيات بعد انتهاء المؤتمر وبعض الهدايا لأولادي، وإلا سيردونني مرة أخرى من حيث أتيت. فلما نزلت إلى السوق وكان الأخ المترجم معي أردنيا يجيد اللغة المجرية، فحدث مشهد لا أحسد عليه. جاءت امرأة قد تجاوزت 70 أو 75 من عمرها، حينما رأتني بالزي الأبيض والغطرة البيضاء، وإذ به الناس ينظرون بنفسي لهذا الزي كما تعلم،
وإذ بها تأتي وتقول أنا تمسكني من مجامع ثوبي. قلت يا إن اللون لا يراجعون، اللهم أزورنا في مصر وتفلت خيرا منه. فالأخ يقول خير في إيه؟ أقول الأخ في إيه خير؟ فإذ بها تقول له تتحدث قل ده المسيح هو نزل إمتى؟ المسيح نزل إمتى؟ لأنه متصور الصورة اللي بالصومال يقدموها، هذا من الطرائف التي لا أنساها أبدا. ايضا من المواقف الجميله، وربما
بعد هذا الفاصل اذا اذنتم من باب تشويق اخوتنا المشاهدين الكرام. مشاهدينا الكرام، سوف نعود اليكم لاستكمال هذه الرحله المافعه مع ضيف هذه الحلقه الشيخ محمد حسان، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
آفاق الاداره، رؤيه اداريه متميزه لتطوير العمل الإداري في القطاعات المختلفة، أساليب القيادة والتحفيز والتنظيم، ووسائل النجاح في تحقيق الأهداف. آفاق الإدارة يأتيكم يوم الثلاثاء في 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد عرضه في الأوقات التالية.
الله أكبر.
في المجلس رؤية عالمية لأمة واحدة.
صفحات من حياتي.
والشيخ خطيب بارع يرتقي المنبر بثقة، يصطف حوله الآلاف من المصلين الذين ينصتون لخطب الجمعة التي يلقيها في أماكن مختلفة لما فيها من أسلوب الشد والإمتاع والتوثيق العلمي والأدلة الشرعية، مما جعل له قبولا كبيرا في أوساط المصلين الذين يبحثون عنه عند إلقاء خطبة الجمعة.
حق الثقة، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر التالية: أولا الثقة في الله جل وعلا، ثانيا الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الثقة في المنهج، رابعا الثقة في النفس، وأخيرا الثقة في وعد الله ورسوله. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يملأ قلوبنا بالثقة فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا الثقة في الله جل وعلا. أحبتي في الله، الثقة في الله هي سويداء قلب التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه، ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان، وحقيقتها أن يأمن العبد من فوت المقدور الذي قدره الله جل وعلا في الكتاب المسطور، وحينئذ يسعد العبد بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. فلا يذوق حلاوة الثقة في الله جل وعلا إلا من عرف الله جل جلاله ووقف على أسماء الجلال وصفات الكمال. لا يعرف حقيقة الثقة إلا من وثق في أن الكون كله في قبضة الله، قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما من جبل على ظهر الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما من بحر على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تملك من ملكه من يشاء ما يشاء بالقدر الذي يشاء، وينتزع ملكه ممن يشاء كما يشاء في الوقت الذي يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
وخطب الشيخ محمد حسان لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، حتى سماه بعض العلماء بفاكهة الدعاء. ولما أحس الشيخ بضرورة توثيق هذه الخطب أصدرها في مجلدات أربعة كبيرة تحت عنوان خطب الشيخ محمد حسان، وقدم لها عدد من المشايخ والدعاة، منهم الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله، حيث قال: الشيخ محمد حسان صاحب العبارة الرشيقة والكلمة الموثقة والحديث الصحيح والرواية المنضبطة والقراءة المؤثرة والبسمة البهية والغضبة الصادقة. وقال الشيخ صفوة الشواد في رئيس تحرير مجلة التوحيد: والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو مجموعة كلمات خالصة مخلصة نادى بها مؤلفه جزاه الله خيرا على قومه فوق أعواد المنبر، وهو يعمل جاهدا على أن يوقظ الناس من سباتهم وينبههم من غفلتهم بلسان لا يعرف الملل أو الكلل. وقال الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في هذا الكتاب: أيها القارئ الكريم، ترى من المعاملات الإسلامية ما يجعلك تستنشق عبير الإسلام الذي عالج البشرية بعلم وحكمة، فكان كالنسيم الساري يدفع الشراع دون أن تغرق المركب. هذا وقد قسم الشيخ محمد حسان المجلدات الأربع على المواضيع والأقسام، حتى إنك تجد المجلد الثالث مثلا قد خصص للدار الآخرة، وهي مجموعة من الخطب تتكلم عن الموت والقبر وعلامات الساعة والآخرة وما فيها من الآيات والعلامات ونحو ذلك.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الرحلة التي نقلب وإياكم فيها صفحات من حياتي، ضيفي هذه الحلقة الشيخ محمد حسن.
نقط الدائرة الباطل الجميل، كنت ألقي محاضرة في مؤتمر من هذه المؤتمرات في لوس أنجلوس، ودخل علي رجل أمريكي يريد أن يسلم مع أخوين سوريين مسلمين، فقطعني أحد الإخوة السوريين وقال: لو تكرمت الأخ ده عاوزينه يعني يرد خلفك الشهادة. قلت: قدم يا أخ تفضل. وأوقفت المحاضرة وأجلست الأمريكي عن يميني وجلس الأخوان الكريمان. قلت له: قبل أن تنطق الشهادة أود أن أسألك، لماذا أتيت مسلما وأنت ترى حال ما لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ قال هذا الرجل وأشار على أخ من أخوين السوريين، قال: هذا موظف عندي، ما دخلت عليه مرة إلا ورأيت البسمة تعلو الوجه ورأيت السعادة ظاهرة بادية عليه. دخلت عليه اليوم وهو يضع قدمه في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي، فصرخت في وجهي: كيف تضع قدمك هنا؟ قال: أنا أتوضأ. قلت: ما معنى الوضوء؟ قال: أنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. قال: تغسل قدمك 5 ولا أغسل وجهي إلا مرة أو لا أغسله؟ لماذا؟ قال: للوضوء وللصلاة. وبدأ
نعم يخبره.
قال: ما رأيتك سملا قط، ما رأيتك سكرانا. قال: أعوذ بالله، دين وحرم على الخمر. قال: ما رأيتك تعيشا قط، مهموما. قال: الرسول يقول: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال نعم إن صدق. قال أنا صادق، أنا أريد أن أحيا سعيدا. فقال اغتسل، فاغتسل وأتى به ورزقني الله هذا الصيد بدون سبب وبدون ثمن. يقول بأنه قد انتشر محاولة انتحار أكثر من 16 مرة، لكن الله قدر لهذا الرجل أن يموت على التوفيق. هذا الرجل يا شيخ فهد أصر أن أذهب معه لتناول غداء، فدخلت قصرا على الشاطئ من الزجاج المحيط، تنزل كأنك في المحيط
والجدران زجاج
زجاج. جلسنا يسيرا فوجدت السيارة قد كسيت بثوب أبيض من الثلج، فجلست مشغولا جدا كيف سنركب وكيف سنفتح، طوال الجلسة أنا أنظر إلى الشارع من الزجاج وأتعش كيف سنركب. وإذ به يفتن إلى نظرتي فيضغط على زر كهربائي إلى جواره فيبدد الثلج في دقيقة ونصف أو دقيقتين ونحن بالداخل. نركب إلى الشارع وزر آخر فتمتد ذراع لتلمع له حذاء يضع حذاءه عز الله فتمسح. كل هذا أتصور يقول، هو يقول لي أنا تعمدت أن أقول لذلك، يقول أنا لا أشعر بطعم للحياة.
يا الله
هذه الحياة. وهذا الرفاق يقول، يقول لي مللت الحياة، يئست من الحياة، أكلت كل شيء وفعلت كل شيء وذهبت إلى كل مكان في الدنيا ومع ذلك أنا لا أطيق الحياة.
سبحان الله.
وفكر في الانتحار أكثر من مرة. الشاهد أنني بعد هذا قلت له رد خلفي فلا إله إلا محمد رسول الله، وشعرت يومها بثقل الشهادة كأنما ينقل حجرا من جبل إلى آخر. لا إله إلا الله ينطق حرفا حرفا محمد رسول الله. أن أنهى الكلمة وإذ به يدخل في بكاء هستيري، فأراد الإخوة أن يسكتوا، قلت دعوه اتركوه. فلما سكن وسكت قلت له لماذا بكيت؟ فرد علي في ترجمة شبه حرفية، قال ما السر في هذه الكلمة؟ أشعر الآن بسعادة في صدري وحلاوة ما ذقت طعمها قبل هذه الكلمة. ما الذي وضعتموه فيها؟ قلت هذه كلمة التوحيد وهذه نعمة شرح الصدر بالإسلام لا يذوقها إلا من نطقها صادقا لله سبحانه وتعالى. يعني كثيرة هي المواقف والشرائف.
لي طلب أخير الحقيقة، لا أدري هل ستقبل به أم لا، لك الحق في رفضه، لكن أود أن أنصت وينصت المشاهد معي إلى تلاوة مباركة بصوتك.
والله
لو شئت أن أختار أخترت.
والله يعني لا نرد،
جزاك الله
لا نرد، ويعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول.
اللهم لك حق الاختيار، وإن شئت أن يكون من سورة آل عمران أيضا فيا ليت.
لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
شكر الله لكم شيخنا، وأعلم الحقيقة أن هناك العديد من الوقفات، لكني يا مشاهدي الكرام أستأذنكم قليلا فقط في بث أمر مهم لكل مشاهد، مجموعة كبيرة الحقيقة من المؤلفات ومن الأشرطة، أدعو المشاهد الكريم أن يطلع عليها للاستفادة من وقته. هناك عدد من مؤلفات الشيخ التي طبعت أكثر من مرة بفضل الله جل وعلا، كحقيقة التوحيد، خواطر على طريق الدعوة، قواعد مجتمع المسلم، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مجموعة خطب أيضا للشيخ، إلى غيرها من الكتب العديدة.
كما صدر للشيخ عدد من الكتب والدراسات، منها كتاب بعنوان خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح، وهي مجموعة من الخواطر التي سجلها الشيخ خلال تجربته الدعوية، بثها في هذا الكتاب لإخوانه الدعاة علهم أن يستفيدوا منها. كما صدر كتاب بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجى بالاشتراك، وهو كتاب يبرز همم هؤلاء الأئمة في الدعوة إلى الله والجهاد والعلم والعبادة والتواضع بأسلوب قصصي جميل.
هناك مجموعة كبيرة من الأشرطة الخاصة سواء بالدروس أو خطب الجمعة، هناك مجموعة من الدروس العلمية التي قدمها الشيخ في تفسير القرآن، في العقيدة، في السيرة والتاريخ، في الدعوة، في الرقائق، في الأدب والأخلاق، ومجموعة من خطب الجمعة إلى غير ذلك، حقيقة من الأشرطة المهمة والعديد العديد من المشاركات التي لشيخنا ولضيف هذه الحلقة الشيخ محمد حسان، والذي أتوجه في ختام هذه الحلقة له بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن أتاح الفرصة لنا الحديث معه، ونسأل الله تعالى يعينه ويسدده ويوفقه.
شكر الله لك شيخ فهد ولإخواننا في قناة المجد المجيدة، والله أسأل أن ينفع بها وبكم
الله،
وأن يجعلكم مفتاح خير وبركة ورحمة
الله
لأمة الإسلام، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن لا يحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك مولانا.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، كنت وإياكم على مدى حلقتين مع ضيفنا الشيخ محمد حسن، تنقلنا وإياكم في عدد من المحطات المهمة في حياته، أشكر له طيب ما قدم، وأشكر لكم أنتم أيضا طيب متابعتكم، نلقاكم مع ضيف آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعزا، صفحات من حياتي وتراني منعزا،
سطر العمر عليها ذكريات الشباب، سطر العمر عليها ذكريات الشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.